نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. لقد تحدثنا في الحلقات التعليمية السابقة عن عمل الله من خلال الشريعة ومن خلال موتنا وقيامتنا. أما في هذه الحلقة والحلقة التعليمية القادمة، فسوف نتحدث عن عمل الله من خلال المجيء الثاني ليسوع المسيح. سوف نركز في حلقة اليوم على العلامات التي تسبق المجيء الثاني للمسيح، ثم سنتحدث في الحلقة التعليمية القادمة عن القيامة من الأموات والدينونة الأخيرة والسماء والأرض الجديدتين. لقد تنبأ يسوع في إنجيل متى الأصحاح 23 الآيتين 37 و38، ثم في الأصحاح 24 والآية الثانية عن سقوط أورشليم ودمار الهيكل فيها، وعندها طرح عليه تلاميذه سؤالين وردا في إنجيل متى الأصحاح 24 والآية الثالثة. السؤال الأول هو: قل لنا متى يكون هذا؟ والسؤال الثاني هو: ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ اعتقد التلاميذ أن ما قاله يسوع عن دمار أورشليم والهيكل إنما يشير إلى قرب نهاية العالم، لكنهم كانوا مخطئين في ذلك. وقد بيّن يسوع أنه ستكون هناك فترة طويلة بين دمار أورشليم والهيكل من جهة ونهاية الدهر من جهة أخرى. على الرغم من ذلك، لم يكن التلاميذ مخطئين تماما، فقد قال يسوع إن هناك صلة فعلية بين الحدثين. لكن قبل مجيئه الثاني سوف تكون هناك علامات كثيرة تسبق مجيئه. فعلى سبيل المثال، قال يسوع إنه ستكون هناك علامات كثيرة في الطبيعة وفي التاريخ تؤكد على حتمية انتهاء الشر الموجود في العالم في يوم ما، حيث نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 24 من الآية 14، يقول: فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم، وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. قال يسوع إن هذه العلامات لا تشير إلى نهاية العالم، وقد ظهر أنبياء كذبة كثيرون في العهد القديم وفي العهد الجديد، وفي كل عصر زعموا أنهم أنبياء من عند الله وأن نهاية العالم أصبحت وشيكة. فعلى سبيل المثال، في السنة 68 و69 للميلاد نشب صراع حاد بين قياصرة روما، مما جعل الإمبراطورية الرومانية بأسرها تمر بحالة اضطراب شديد. وفي السنة 70 للميلاد شن القائد الروماني تيتوس الحرب على اليهود وهدم أورشليم والهيكل. وكما نرى من خلال التاريخ، فإن الأمم والشعوب مستمرة في شن الحروب بعضها على بعض، كما أن المجاعات والزلازل كانت وما تزال تفتك بالملايين، وما زال المؤمنون المسيحيون مضطهدين في أماكن كثيرة حول العالم حتى يومنا هذا. على الرغم من هذا كله، فقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 24 من الآية 6 وحتى 8: لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. وهكذا فإن هذه الأحداث والعلامات هي ليست نهاية العالم، لكنها بداية الآلام التي ستؤدي إلى انتهاء هذا العالم. وهذا يعطينا كمؤمنين بيسوع راحة وطمأنينة وسلاما، فالله يستخدم هذه الأحداث لتتميم خطته لخلاص البشر. ثم يتابع يسوع حديثه قائلا لتلاميذه في إنجيل متى الأصحاح 24 والآية 14: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. وهذا يعني أن العلامة الأولى التي تدل بالفعل على قرب مجيء المسيح ثانية هي وصول رسالة الإنجيل إلى جميع الأمم. وكما نعرف جميعنا، فإن كلمة إنجيل تعني البشارة أو الخبر السار، كما أن الإنجيل يدعى في سفر أعمال الرسل الأصحاح 20 والآية 24: بشارة نعمة الله، لأن الله غفر لنا خطايانا وأعطانا خلاصا أبديا من خلال موت يسوع وقيامته. وهذا الغفران وهذا الخلاص متاحان لكل شخص يؤمن بيسوع وبما فعله لأجله على الصليب. وهكذا وبحسب تعليم يسوع نفسه، سوف يكون وصول رسالة الخلاص إلى جميع الأمم علامة واضحة على اقتراب مجيئه. وهذا لا يعني أن جميع الناس سيؤمنون أو يخلصون، فالكتاب المقدس لا يعلم عن الخلاص الشمولي، فسوف يكون هناك دوما أشخاص يؤمنون بيسوع وأشخاص يرفضونه. وبالطبع فإن كل من يؤمن بيسوع يخلص، وكل من يصر على رفضه سيدان. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 24 من الآية 15 وحتى 28، يقول: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس؟ ليفهم القارئ، فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام، حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. ها أنا قد سبقت وأخبرتكم، فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا، لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور. في ضوء هذه الآيات يجب علينا أن نتطرق إلى بعض النقاط المهمة. فبحسب النبوءة الواردة في سفر دانيال الأصحاح 11 والآية 31 ثم في الأصحاح 12 والآية 11 يقول: سوف يقوم أحد أعداء الرب بتدنيس الهيكل وإزالة المحرقة الدائمة. وقد حدث هذا الأمر قبل مجيء المسيح، وحدث مرة أخرى بعد مجيئه الأول بفترة قصيرة نسبيا، كما أنه سوف يحدث مرة أخرى قبل مجيئه ثانية. لقد تحققت نبوءة دانيال للمرة الأولى في السنة 167 قبل الميلاد، حين قام جنود أنطيوخوس أبيفانيس ببناء مذبح وثني فوق مذبح المحرقات في الهيكل وذبحوا الخنازير عليه، وبذلك فقد نجسوا بيت الله. كما أن نبوءة دانيال تحققت للمرة الثانية في السنة 70 للميلاد، حين قام الجنود الرومان بقيادة تيتوس بالاستيلاء على أورشليم وتدميرها وإحراق الهيكل. وهذا هو ما قصده يسوع حين قال في إنجيل متى الأصحاح 23 الآيتين 37 و38 والأصحاح 24 والآية 2: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. الحق أقول لكم إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. أما التحقيق الثالث والأخير لنبوءة دانيال هذه فسيتم عند ظهور ضد المسيح، فسوف يأتي شخص ذو نفوذ واسع وينجس كل ما هو مقدس. لهذا قال يسوع إن مجيئه الثاني سيحدث مباشرة بعد هذا الحدث، حيث نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 24 من الآية 29 وحتى 31 يقول: وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. وبهذا أجاب يسوع عن السؤال الثاني الذي طرحه التلاميذ، فسوف يأتي ضد المسيح ثم يأتي المسيح نفسه ثانية. نقرأ في الكتاب المقدس عن صفات ضد المسيح، حيث يصفه الرسول بولس في رسالة تسالونيك الثانية بأنه إنسان الخطية وابن الهلاك والمقاوم والمرتفع والأثيم. وهذا يعني أن ضد المسيح سيكون شخصا معاديا لشرائع الله وتعاليمه المعلنة في الكتاب المقدس، كما أنه سيقاوم كل ما من شأنه أن يعلي اسم الله. وليس هذا فحسب، بل إنه سيكون معارضا لله ولكلمة الله ولشعب الله ولكل قانون في أي بلد. كما يقول الرسول بولس إن ضد المسيح هذا سيجلس في هيكل الله كإله، أي أنه سيدعي الألوهية. وحسب ما نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح 22 فإن الكنيسة هي هيكل الله، وهذا يعني أن ضد المسيح سيتسلط على المؤمنين المسيحيين ويطلب من جميع الناس أن يعبدوه هو دون سواه. وحيث أن المؤمنين المسيحيين سيرفضون السجود له، فسوف يتعرضون لاضطهاد بشع ولضيقة عظيمة. ورغم أن ضد المسيح هذا لم يظهر بعد، إلا أنه سيظهر في يوم ما، فهناك أضداد كثيرون للمسيح. نقرأ في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثاني والآية 18، يقول: قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون. على الرغم من ذلك، فإن الضد الأخير للمسيح لم يأتي بعد، لأن هناك من أو ما يحجزه. كذلك يقول الرسول بولس في رسالته الثانية إلى تسالونيكي الأصحاح الثاني والآية 9 عن ضد المسيح: الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة. هذا يعني أن مجيء هذا المتمرد سيكون مرتبطا بقدرة الشيطان على عمل المعجزات والعجائب المزيفة. لكن ضد المسيح لن يتمكن من خداع المؤمنين الحقيقيين أو تضليلهم بأكاذيبه، فسوف يقتصر تأثيره المضل على أولئك الذين رفضوا رسالة الخلاص بيسوع المسيح. فعندما يستمر الناس في رفض محبة الله وخطته لخلاص نفوسهم، فإن قلوبهم تصبح قاسية ومنغلقة تماما. لهذا حين يأتي ضد المسيح فإنهم يصدقونه ويتبعونه، وبسبب ذلك سوف يدينهم الله ويعاقبهم عقابا عادلا، لأنهم أخذوا فرصتهم كاملة لكنهم لم يستفيدوا منها كما كان يجدر بهم. وهناك مفهوم آخر ينبغي علينا أن نلقي الضوء عليه، ألا وهو الضيقة العظيمة. فقد أدى مجيء أنتيوخوس إبيفانيس في القرن الثاني قبل الميلاد إلى تعرض اليهود لضيق شديد، كما أن هجوم القائد الروماني تيتوس وجيشه على أورشليم في السنة 70 للميلاد أدى إلى دمارها ودمار الهيكل وتشتت اليهود. وهنا يقول يسوع إن الضيقة العظيمة التي ستأتي لم يكن مثلها منذ ابتداء العالم ولن يكون. وهكذا صديقي المستمع، سوف يرافق ظهور ضد المسيح ضلال وحروب ومجاعات وزلازل واضطهاد للمؤمنين المسيحيين وارتداد عن الإيمان. لهذا لن يثبت في الإيمان المسيحي إلا المؤمنون الحقيقيون الذين آمنوا بيسوع وأطاعوه بكل قلوبهم. ويصف يسوع تلك الفترة بأنها فترة أمان زائف وانغماس في الحياة المادية، فهو يقول في إنجيل لوقا الأصحاح 17 من الآية 26 وحتى 29: وكما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضا في أيام ابن الإنسان، كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع. كذلك أيضا كما كان في أيام لوط، كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون، ولكن اليوم الذي فيه خرج لوط من سدوم أمطر نارا وكبريتا من السماء فأهلك الجميع. سوف يكون الناس منهمكين في الأكل والشرب والبيع والشراء والغرس والبناء، وعندها سيأتي هلاكهم فجأة دون أن يدروا، كما يقول الرسول بولس في رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح الثالث من الآية الأولى وحتى الخامسة: إن هذه الفترة ستكون فترة تدهور على الصعيدين الاجتماعي والروحي. ولكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دانسين بلا حنو بلا رضا، ثالبين عديمي النزاهة، شرسين غير محبين للصلاح، خائنين مقتحمين متصلفين، محبين للذات دون محبة لله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. إلى جانب هذا كله سوف تتصف تلك الفترة أيضا بالفساد، حيث يقول الرسول بولس في رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الرابع من الآية الأولى وحتى الثالثة: ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين في رياء أقوال كاذبة، موسومة ضمائرهم، مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق. وقد قال يسوع بوضوح تام إن وقت مجيئه الثاني مجهول للجميع ولا يمكن لأي إنسان أن يعرفه، بل إنه قال لتلاميذه في إنجيل متى الأصحاح الرابع والعشرين والآية السادسة والثلاثين: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. كما أنه قال لتلاميذه في أعمال الرسل الأصحاح الأول والآية السابعة: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. لهذا فإن كل من يزعم أنه يعرف وقت مجيء المسيح الثاني إنما هو كاذب ومتمرد على الله. والأهم من معرفة وقت مجيء المسيح الثاني هو أن نكون مستعدين لذلك، فقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح الرابع والعشرين والآية الرابعة والأربعين: لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. وفي هذا تحذير قوي لغير المؤمنين. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح الرابع والعشرين والآيتين الأربعين والحادية والأربعين أن المؤمنين وغير المؤمنين سيكونون منهمكين في حياتهم اليومية عند مجيء المسيح ثانية، وعندها سوف يؤخذ المؤمنون الحقيقيون ويترك غير المؤمنين لملاقات مصيرهم الأبدي، حيث أن باب الخلاص يكون قد أغلق إلى الأبد. ورغم أننا نثق في خلاصنا، إلا أن الكتاب المقدس يحضنا على المثابرة على حياة الإيمان والخدمة إلى النهاية. فقد قال يسوع لتلاميذه في إنجيل متى الأصحاح الرابع والعشرين والآية الثانية والأربعين: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. نختتم عزيزي المستمع حلقتنا هذه بما قاله الرسول بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الثالث من الآية التاسعة وحتى الحادية عشرة، ثم ينتقل إلى الآية الرابعة عشرة. يقول: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى؟ لذلك أيها الأحباء، إذ أنتم منتظرون هذه، اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. كان هذا هو الجزء الأول من هذا الموضوع عن عمل الله من خلال موت يسوع وقيامته. وسوف نكمل عزيزي المستمع الجزء الثاني من هذا الموضوع في الحلقة التعليمية القادمة بمشيئة الله. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.